مساء الخير يا اكسلنسات ويا هوانم، لقاء جديد. لقاء النهاردة عن النفط او البترول. ايه اللي بيحصل في سوق البترول، وايه المشكلة الكبيرة اللي موجودة في السوق النهاردة واللي مأثرة على الاسعار وبالتالي مأثرة على الانتاج في العالم كله. سوق النفط او سوق البترول طول عمره في توازن ما بين قوى العرض والطلب. الناس اللي بتنتج ودول تتزعمهم منظمة أوبك، ودي منظمة بتضم أكبر منتجين للنفط على مستوى العالم. والناحية التانية عندنا دول اعتادت استيراد البترول، ودايما كان في اتفاق ما بين الدول المنتجة والمستهلكة على إن أسعار النفط تكون موجودة في منطقة سعرية تسمح للمنتجين بالمكسب واستمرار الإنتاج، وتسمح للمستهلكين ان هم يشتروا النفط ده ويطلعوا منه منتجات وخدمات اخرى تباع ويحققوا منها مكاسب. المعادلة دي فضلت مستمرة لفترة طويلة ما عدا اوقات صغيرة جدا حصل فيها اختلال في المعادلة دي، زي اوقات الحروب مثلا، حرب 1973 او حرب الخليج، واوقات تانية قليلة جدا. انما في العادة كان المنتجين والمستهلكين دايما بيتفقوا على منطقة لا سويت سبوت زي ما بيقولوا يشتغلوا فيها هما الاتنين وكله يجي مبسوط. طيب يا جماعة، امال ايه بقى خير في ايه؟ الحقيقة ان المعادلة دي فضلت موجودة لغاية ما دول امريكا الشمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة وكندا طلعوا منتج جديد اللي هو الشيل اويل والستاند اويل. ده منتج جديد سمح للدول دي ان هي تنتج انتاج كبير من البترول، لغاية ما الولايات المتحدة الأمريكية السنة اللي فاتت آخر السنة بقت صافي تصدير في الميزان التجاري بتاعها للبترول. يعني إيه؟ يعني هي لو بتستورد مثلا، الولايات المتحدة الأمريكية لو بتستورد 1 برميل، فهي بقت بتصدر 1.1 برميل مثلا. يعني بقى التصدير بتاعها أكبر من حجم اللي هي بتستورده. طيب ده ايه مشكلته؟ مشكلته ان دول المنتجة للبترول لقت الاسعار بتقل، ودي كانت مشكلة كبيرة ما بينها دعتها ان هي تجتمع مع بعض، وحتى ابتدوا يجيبوا دول من بره منظمة اوبك علشان يتفقوا مع بعض. عشان كده عملوا الاختراع الجديد اللي هو بقى اسمه اوبك بلس، اللي هي دول منظمة اوبك بلس المنتج الكبير التاني اللي هو روسيا، واتفقوا مع بعض على وجود سقف للإنتاج كلهم يلتزموا بيه، وخفضوا السقف ده أكتر من مرة علشان يوزنوا الأسعار في السوق، إن يكون في منتج على قد الطلب اللي موجود، بالتالي هم المنتجين والمستهلكين يفضلوا في المنطقة المشتركة اللي بتخليهم هم الاتنين يكسبوا. طيب ممتاز، إيه المشكلة بقى؟ المشكلة إن في الكام أسبوع الأخيرة روسيا والمملكة العربية السعودية فجأة قرروا ان هم يختلفوا في حجم الانتاج اللي هينتجوه هم الاثنين مع دول اوبك. فقرروا ان هم بدل ما يخفضوا حجم الانتاج زي ما كان متوقع في الاجتماع بتاع مارس، لا، قرروا ان هم الاثنين هيزودوا حجم الانتاج، واقاموا حرب شعواء على الانتاج، بحيث ان كل دولة من الاتنين رفعت حجم انتاجها بشكل كبير جدا. وطبعا بقية الدول المشتركة في المنظمة وخارج المنظمة اضطرت ترفع سقف الانتاج بتاعها. ليه؟ علشان كله عايز يحافظ على حجمه في السوق ونسبته السوقية، ويحافظ على ان هو يدي المنتج لاكبر قدر من العملاء. طيب مين اللي استفاد من القصة دي؟ اللي استفاد من القصة دي طبعا المستهلكين، ان هم ياخدوا بترول بسعر اقل. مين اللي اتضر؟ اللي اتضر كل المنتجين بما فيهم المملكة العربية السعودية بما فيهم روسيا، وطبعا كان اكبر الضرر واقع على الشركات بتاعة الشيل اويل والساند اويل. ليه؟ لان تكلفة الانتاج في الشركات دي بالتكنولوجيا الجديدة اللي هم بيستخدموها وبحجم المشاكل اللي هم بيسببوها للبيئة وبيضطروا ان هم يعالجوها عالية جدا. طيب ايه المشكلة بقى دلوقتي طالما البترول هيطلع رخيص؟ ما خلاص ما احنا هنستفاد. الحقيقة لا، لان القرار ده جه وللصدفة العجيبة في وقت الاسواق كلها والاقتصادات كلها متوقفة فيه عن الاستهلاك. يعني مهما زاد الانتاج المستهلكين مش موجودين، في بضاعه كتير في السوق بس ما فيش حد يشتري. فبتكون ايه النتيجه؟ بتكون النتيجه ان السعر ينخفض بشكل مرعب وسريع جدا، والحقيقه ده اللي احنا شفناه خلال الثلاث اسابيع اللي فاتوا. لو شفنا الرسم البياني اللي احنا عرضناه من فتره يوم 22 مارس، الحقيقه احنا نزلنا التحليل ده بعد ما كان حصل جزء كبير من الانهيار في اسعار النفط. الاسعار انهارت بشكل سريع وفجائي وحققت اكبر انخفاضات في الاسعار يمكن في تاريخ النفط في يوم واحد. لكن بالرغم من كل ده كان في مستوى الاسعار دايما بتقف عنده، اسعار النفط بتقف عنده على مستوى تاريخها كله القريب، يعني على الاقل خلال اخر 20 سنة. فتوقعنا ان الاسعار هتقف عند المنطقة دي وقد ترتد منها، وده اللي كنا كتبناه يوم 22 مارس نظرا لاسباب كتيرة. والحقيقة ان لما نشوف التحديث بتاع الشارت هنشوف الاسعار اشتغلت ازاي في الوقت ده. انما اللي يهمنا النهاردة وقبل الاجتماع المرتقب لدول منظمة اوبك وبلس وبعض المنتجين الاخرين اخر الاسبوع، اننا نشوف الدولتين اللي قرروا ان هم يبدأوا هذه الحرب، روسيا والمملكة العربية السعودية. هل هم كانوا مستعدين فعلا لهذه الحرب، لشن هذه الحرب وبدأها، وخصوصا في الوقت الغريب ده؟ الحقيقة ان الحرب زيها زي الحب، تقدر تبتديها بس ما تعرفش ازاي هتنهيها، ولابد تكون مستعد كويس جدا قبل ما تخش فيها هذه العلاقة سواء كانت حب او حرب. طيب هل الدول السعودية وروسيا كانوا مستعدين لهذه الحرب؟ لو شفنا تطور حجم السيولة، واللي احنا بنقول ان العالم كله في ازمة السيولة، حجم السيولة اللي عند الدولتين، هنلاقي ان روسيا بقالها سنين يمكن اكتر من 6 سنوات بتجمع سيولة من الدولار بشكل كبير جدا، وكل سنة السيولة حجم السيولة اللي عند روسيا بيزيد اكتر من السنة اللي قبلها. في المقابل المملكة العربية السعودية حجم السيولة اللي عندها بيقل كل سنة تقريبا عن السنة اللي قبلها، ما عدا اخر سنتين استقر تقريبا حجم السيولة اللي في ايديها. يعني حجم السيولة يعني الكاش، قد ايه في دولارات كاش جوه الخزنة بتاعة البلدين السعودية وروسيا. وحجم الزيادة الكبير اللي روسيا ابتدت تاخده في الكاش بتاعها ده ازاح السعودية والاول مرة عن المركز الرابع كأكبر دولة عندها كاش من الدولار في العالم، والنهاردة بقت روسيا هي اكبر دولة. يعني معنى كده ان روسيا عندها كاش كبير يخليها تقدر تستمر فترة اطول مع انخفاض اسعار البترول وانخفاض وارداتها من البترول، و تقدر تكمل في المعركة دي لفترة أطول لأنها كانت مستعدة دي. طيب غير الكاش، لو شفنا حجم الاحتياطيات من الذهب عند الدولتين مثلا اللي تقدر الدولتين ان هم يسيلوها لو الكاش اللي معاهم خلص او احتاجوه، هنلاقي ان روسيا في اخر 10 سنين عمالة تراكم احتياطيات من الذهب بشكل كبير جدا، كل سنة اكتر من السنة اللي قبلها، لغاية ما السنة دي يعني حسب اخر احصائيات في فبراير روسيا عندها 2300 طن ذهب خام، ده تقريبا 119 بليون دولار. طب على الجانب الاخر السعودية عندها كام؟ احتياطيات السعودية في العشرين سنة الاخيرة هنلاقيها ثابتة تقريبا عند 433 مليون دولار، فوقيها حاجة بسيطة تحتيها حاجة بسيطة، ولكن في النهاية بقالنا 20 سنة ثابتين عند 433 مليون دولار في مقابل 119 بليون دولار عند روسيا، يعني 119 ألف مليون دولار عند روسيا. لو شفنا مقارنة ما بين حجم الذهب عند الدولتين بالطن، هنلاقي ان السعودية عندها تقريبا 323 طن ده في مقابل روسيا اللي عندها 2300 طن ده. يعني روسيا عندها كاش اكتر بكتير، عندها ذهب اكتر بكتير، والحاجتين دول يمكنوها من ان هي تستمر لفترة اطول تحت ضغط اسعار منخفضة من النفط. طيب ده الكاش اللي عندك، ما ممكن يكون عندك كاش كتير او عندك احتياطيات كتير ولكن مصاريفك كتير، فهل روسيا مصاريفها زيادة وخصوصا في ظل الأزمة الأخيرة بتاعت فيروس كورونا، وان الدول كلها ابتدت تضخ سيولة وتضخ نقود كتيرة في اقتصادياتها علشان تقدر توزن الاقتصاد؟ لو بصينا هنلاقي ان روسيا من اقل الدول اللي صرفت كاش مقابل حجم الانتاج العام بتاعها في العالم. يعني روسيا لغاية النهاردة رغم الأزمة الكبيرة اللي احنا فيها هي أقل دولة صرفت من الاحتياطيات بتاعتها علشان تغطي الأزمة اللي حصلت بسبب فيروس كورونا. طيب كده احنا عرفنا موقف روسيا وموقف السعودية كدول منتجة وبدأت الحرب دي في الأسعار. بس الحقيقة الحرب دي اكتر حد اتأثر بيها واكتر حد اتعور فيها هي زي ما قلنا شركات الشيل اويل والساند اويل في امريكا الشمالية، وده اللي دفع الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان هو يطالب الدول المنتجة بان هي تخفض الانتاج بتاعها بسرعة وبشكل كبير جدا، اكتر من 10 مليون برميل في اليوم. ده حجم كبير جدا من التخفيض، ما اعتقدش ان السعودية وروسيا لوحدهم هيقدروا يعملوه، واكيد الدول التانية كلها المشاركة في الاجتماع لو اتفقوا، في حال ان هم لو اتفقوا على تخفيض فكل الدول دي لازم تشارك في التخفيض. شركات الشيل اويل والساند اويل بتحقق خسائر كبيرة جدا الفترة الاخيرة، وفي شركات منها ابتدت تقفل فعلا، وفي شركات منها بتبيع البترول بتاعها مش بتكلفته، بسالب عن التكلفة، لمجرد ان هي تحافظ على خطوط الانتاج والابار شغالة. لان في البترول انك توقف بير بترول او توقف خط انتاج عن الانتاج وتعيد تشغيله دي تكلفة ضخمة جدا، احسن لك كمنتج انك تفضل شغال وتبيع بخسارة عن انك توقف وتشغل خط الانتاج تاني. طيب فهل احنا متوقعين ان الاجتماع الجاي هيكون في اتفاق ما بين الدول دي؟ الحقيقة ما اعرفش، انما الاكيد انه حتى لو اتفقوا على تخفيض الانتاج ده مش هيكون تأثيره ايجابي زي ما الرئيس الامريكي دونالد ترامب متأمل انه يحصل على شركات الشيل اويل والساند اويل بتاعت كندا وامريكا. والحقيقة ان لما نشوف التحديث بقى بتاع الشارت اللي احنا اتكلمنا عليه في نص شهر 3 ونشوفه النهاردة هنلاقي فعلا ان البترول لما وصل للمنطقة التاريخية اللي هو دايما بيقف عندها ارتدت الاسعار بتاعت العقود، والنهاردة مثلا عندنا الاسعار بتدور حوالين 33-34 دولار للبرميل. لما نقارن 33-34 دولار ب 20-21 دولار اللي كنا بنتكلم عليه، ان الفرق اكتر من 50% مكسب للي اشترى العقود بالسعر ده والنهاردة العقود بسعرها ده. طب هل من المتوقع ان السعر يعلى؟ ممكن غالبا السعر هيعلى ونوصل لغاية 40-45 دولار. طب عند الرقم ده شركات النفط الصخري والنفط الرملي هتحقق مكاسب؟ لا برضو. طب شركات دي هتفلس؟ احتمال كبير. طب هل الدول المنتجة التانية لما الشركات دي تفلس هتبتدي بقى تعلي الاسعار وتحقق مكاسب؟ يمكن، انما ده هيكون حقق ضرر كبير جدا على اقتصاديات الدول دي سواء روسيا او المملكة العربية السعودية او بقية المنتجين. فالحقيقة هي حرب الجميع فيها خسران والجميع فيها هيتألم، انما دي معركة تعد اصابع، واللي هيكسب هو اللي عنده قدرة اكبر على الاستمرار في المعركة، ليس الاقوى، ليس الاكثر انتاجا، ليس اي شيء غير اللي عنده قدرة اكبر على الاستمرار. وزي ما شفنا دولة زي روسيا حضرة نفسها كويس جدا، عندها قدر كبير جدا من الاحتياطيات النقدية تقدر تضخها في السوق on spot، عندها قدر كبير جدا من الاحتياطيات الذهب تقدر تستند عليها وتعتمد عليها، عندهم صندوق كبير مخصص لإدارة الأزمات في أكتر من 100 بليون دولار. فروسيا عندها نفس أطول بكتير من باقي المنتجين، ومن مصلحتها أنها ترد الأذية اللي حصلت من الولايات المتحدة الأمريكية في السابق والعقوبات اللي كانت فرضت عليها وعلى حلفائها. فأعتقد أن المعركة مستمرة، وأعتقد أن الاجتماع القادم حتى لو صدر فيه قرار بالاتفاق، ولو أن ده شيء يعني هيكون غريب شوية، واتفقوا على تخفيض الإنتاج، فده لن ينهي المعركة، ولكن المعركة ستظل مستمرة، وهنشوف فروق في الأسعار إيجابية يمكن، لكن دي مش هتكون مفيدة لأي من المنتجين. والحقيقة أن على الجانب الآخر بتاع المستهلكين، قد نشهد بعض الانخفاضات في بعض أسعار المنتجات البترولية زي ما حصل في بعض الدول اللي خفضت أسعار البنزين والمحروقات، ولكن حتى في هذه الدول أسعار البنزين والمحروقات لم تنخفض 50% عن ما كانت عليه من شهر. ليه؟ لأن في عوامل تانية كتيرة الدول دي بتحطها على الأسعار زي الضرائب ومصاريف أخرى، فالمواطن اللي بياخد البنزين من محطة البنزين لم يشهد هذا الانخفاض بنسبة 50%، بل إن في دول أخرى لم تخفض البنزين بتاعها والمحروقات قرش واحد حتى الآن، وما زالت محتفظة ببيع البنزين والمحروقات للمواطنين بالأسعار القديمة لما كان البرميل البترول ب70 و75 و65 دولار. أتمنى أن يكون الفيديو كان مفيد، وأتمنى أن يكون المعلومات يعني كانت بسيطة، ونتابع مع بعض اللي هيحصل، ونتابع المعركة والفيلم الكبير اللي بيحصل في العالم ده ونتائجه هتكون إيه، سواء علينا كأفراد أو على الاقتصاديات أو الشركات أو الدول حتى بجميع. شكرا جزيلا لحضراتكم.